دكتور خالد ابو اسماعيل غني عن التعريف، ولكن زي ما بقول جرى العرف انه لابد من تذكير المشاركين باعمال المتحدث. هو كبير الاقتصاديين في الاسكوا، وهي لجنه الامم المتحده الاقتصاديه والاجتماعيه لغرب اسيا، وعضو منتسب للسياسات في منتدى البحوث الاقتصادية الERF، وده يعني طبعا think tank رائع في مقره في القاهرة، ومستشار السياسات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد في الجامعة العثمانية الأمريكية. يعني دكتور خالد يجمع بين الحسنيين، برضو زي دكتور محمود عنده الخلفية الأكاديمية القوية وعنده الخلفية في صياغة سياسات لدول كثيرة. دكتور خالد أبو اسماعيل أيضا هو مؤلف رئيسي أو مشارك في قيادة أكثر من 20 مجموعة رائدة للأمم المتحدة، بما في ذلك الرؤية العربية 2030 للإسكوا 2015، تحديات التنمية العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 2009 و2012، الطبقة الوسطى العربية مع الإسكوا في 2014، إعادة التفكير في النمو الاقتصادي لمنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 2012 وما إلى ذلك. يعني نغطي كل المواضيع، وبالتالي هو أحسن من يحدثنا عن المشاكل الخاصة بالفقر واللامساواة والتشغيل أو سوء العمل في الدول العربية. فتتفضل دكتور خالد وتمتعنا بجولة حول هذه المواضيع الثلاثة المهمة.
تفضل. شكرا دكتورة شيرين. وطبعا احنا كلنا عارفين ان المواضيع اللي لها علاقة بالفقر واللامساواة هي في صلبها مواضيع خلافية، يعني مش هنلاقي اتنين بيشتغلوا حتى في نفس المنظمة وبينتموا لنفس الاطار الفكري ممكن يتفقوا على القياس. احنا دايما مثلا دلوقتي بنراجع في دليل الفقر العربي، وحتى في داخل الوحدة عندنا يبقى دايما في تعادل للاراء. طب ازاي نقدر نقيس العنصر ده، وازاي ان احنا نقدر نقيس البعد ده، وبالتالي هذه مواضيع خلافية بطبيعتها، وفي لها اطار نظري بيحكمها. أنا طبعا لن أتطرق إليه لضيق الوقت، ولكن مهم الإشارة إن الخلفية النظرية لكيف ترى العالم من زاويتك الأكاديمية بتأثر على السردية، على الناريتيف. يعني على سبيل المثال، إذا كانت وحدة القياس عندنا بتقول لنا حكاية عن الفقر واللامساواة في المنطقة العربية، إن اتجاهات الفقر ماشية في تناقص، وعندي نفس الوقت باستخدام نفس البيانات سردية أخرى بتقول لك إن الفقر بيتزايد واللامساواة بتزايد، أكيد طبعا أي تدخلات من ناحية السياسات هتتأثر بهذا المنظور. فأنا لن أدخل في تلك المواضيع، ولن أيضا أخوض في التفاصيل لكل جدول او لكل شكل، لان طبعا زي ما حضرتك ذكرتي في عده تقارير استندت اليها. هما ثلاث تقارير اساسيه. التقرير الاول هو اعاده اللامساواه، هذا التقرير تم اعداده السنه الماضيه مع الERF في منطقه الشرق الاوسط، وشارك فيه عديد من المؤلفين العرب وغير العرب. رؤية عربية 2030، وتقرير اللي احنا عديناه في الاسكو 2016، وتقرير الفقر العربي اللي كنت سعيد بان انا اعمل فيه مع استاذتنا دكتورة هبة الليثي ولفيف من الخبراء العرب في مجال الفقر متعدد الابعاد.
دكتورة على فكرة معانا يا دكتور خالد مشرفانا، وإن شاء الله طبعا هنسمع تعقيب منها،
وده يسعدني جدا. طبعا دكتورة الهبة ليثي أستاذتنا ولها إسهامات كتيرة جدا في كل اللي أنا أقوله، في ذلك سردية الطبقة الوسطى وسردية الفقر متعدد الأبعاد والفقر المادي. فإذا أنا أتطرق الأول لموضوع في غاية من الأهمية وهو لا مساواة في الصحة والتعليم والتقدم بصفة عامة في التنمية البشرية. ده أظن أنه هو ممكن يكون مقدمة هامة للغاية نحن نتكلم على التقدم اللي حدث في المنطقة العربية. دكتور محمود محي الدين ركز على الجوانب الاقتصادية، وبالتالي احنا هنا بنركز على جوانب اللي هي لها علاقة بالتنمية البشرية وخصوصا الفقر متعدد الأبعاد اللي هو بيركز في جوانبه على الحرمان من الصحة والتعليم وجوانب المعيشية كالمسكن وما إلى ذلك. جزء تاني عاوز اتطرق الى الفقر واللامساواة من منظور مادي income او expenditure poverty و inequality، والجزء الثالث هنتكلم اكتر على التشغيل البطالة و structural transformation او التحول الهيكلي للاقتصاديات العربية، ثم ننتقل بعد ذلك الى ما حدث بعد عام 2019 أثر جائحة كوفيد على تلك المسارات، وأخيرا بعض الملاحظات الختامية حول الروابط بين تلك المواضيع اللي هي يعني بتشكل الحكاية السردية، يعني ما صوت وبعدين يعني كل العرض ده بما يتطرق إليه من حقائق نمطية ممكن نتفق عليها نختلف عليها، ولكن إيه الرابط ما بين تلك المسارات، وده طبعا هيخلينا نحن نختم ببعض الجوانب لها علاقة بالسياسات. فإذا في الجزء الأول سردية الـ Human Development أو التنمية البشرية، خليني أبتدي بالـ Long Term Trends أو الأنماط على المدى البعيد. هنا بنتكلم ما بين مثلاً سنة 70 ل 2010، لأن في تقرير هام للغاية قدمته برنامج بالمائي الأمم المتحدة في عام 2010، وكان موضوعه فعلا هام اللي هو ماذا حدث للتنمية البشرية عبر الأربع عقود من عام 70 لعام 2010. كنت هنا فيه بالحكاية طريفة بمناسبة التقرير ده، أنا كنت فاكر في صيف 2010 قبل ما يطلع تقريبا أنا كنت في تونس وقابلت بالصدفة أحد مؤلفين الرئيسيين لهذا التقرير قبل ما يصدر، وطبعا إحنا بنتكلم على تونس قبل أحداث الربيع العربي يعني، فقبلها ممكن بخمس شهور أو شيء من هذا القرار. وتحدثنا عن هذا التقرير ودالي تسريب كده بأن خمسة من 10 الدول اللي هم هيعتبرهم التقرير حققوا أحسن إنجازات في دليل التنمية البشرية المعدل اللي هو بيسموه الهجين عشان يقدروا يقيسوا عبر الزمن، كانوا من الدول العربية ومنهم عمان ومنهم المملكة العربية السعودية وتونس والجزائر، وكانت ليبيا حتى، كان حتى نحن اتكلمنا كتير أنا فاكر على موضوع ليبيا لأنه كانوا يعني قلقين إلى حد ما من موضوع ليبيا. على أي حال فأنا يعني استغربت شوية من هذه النتيجة، ولكن سألته قلت له يعني طبعا لو أنت هتبتدي سنة الأساس بتاعتك في سنة 70 من المتوقع أن كتير جدا من الدول دي وبالذات عمان أن هي تبقى في المقدمة، لأن في سنة 70 كان مستوى التنمية البشرية في سلطنة عمان متدني للغاية، فبالتالي الأساس اللي أنت بتنطلق منه مختلف تماما عن مثلا دولة زي مصر أو دول أخرى زي تونس وما إلى ذلك، لكن ده لا ما يقللش من حجم الإنجازات. لأي حال هو خلاصة الموضوع هنا إن إذا أخذنا سنة 70 لسنة 2010 وأخذنا معيار التنمية البشرية اللي هو دليل التنمية البشرية العالمي اللي هو بياخد ثلاث أبعاد زي ما احنا عارفين، بعد الصحة بعد التعليم وبعد الدخل، هنلاقي إن الدول العربية في مجملها قدرت إن هي تحقق إنجازات. طبعا لو احنا بدأنا من سنة 90 ل 2010 هنلاقي الحكاية بتختلف، هيكون في إنجازات ولكن مش في نفس هذا المقدار. إذن إذا حبينا أن احنا نلخص التنمية البشرية في عام 2010، معظم الدول العربية هنلاقي أن هي يما عندها ترتيب متوسط أو أعلى من المتوسط طبقا لهذا الدول، زي مصر زي سوريا وقتها زي المغرب هنلاقي أن هي ترتيب متوسط، هنلاقي دول زي تونس والأردن ترتيب عالي، وترتيب عالي جدا هيكون لدول الخليج العربي في معظم، وده يعتبر إنجاز، يعني إنجاز يحسب للدول العربية في تلك المؤشرات، وخصوصا من تلك المؤشرات اللي احنا هنركز عليها يمكن في العرض اللي هو التعليم. يعني اذا اخذنا سنوات متوسط سنوات التعليم التمدرس هنلاقي ان المتوسط تقريبا ازداد اكثر من الضعف بالنسبة للدول العربية، من 3 سنين تقريبا ل7 سنين عبر فترة ما بين سنة 90 ل 2018. انا هنا بدخل بقى في اللي حصل بعد 2010، هنلاقي ان في استمرار للنجاحات لمجموعة كبيرة من الدول، ولكن حدث بعد 2010 ان في مجموعة اخرى دخلت في نزاعات، وطبعا من ضمنهم سوريا ومن ضمنهم اليمن، وبالتالي اثروا على مسار المجموعة الدول اللي احنا بنعتبرها منخفضة التنمية البشرية، وبالتالي لقينا ان في ركود في الانجازات بعد 2010، بل وحتى يمكن انخفاض في مستوى الحصول على التعليم. معنى ذلك ان المسار اللي احنا كنا ماشيين فيه كمنطقة عربية ان كل الدول من سنة 70 بتتحسن في المؤشرات الأساسية للدخل والصحة والتعليم، ابتدى يبان عندنا وجه او ابتدى يبان عندنا فارق خصوصا بعد 2010 ما بين مجموعة الدول الفقيرة زي السودان زي موريتانيا زي اليمن وسوريا انضمت ليهم وما بين باقي الدول، وده طبعا حاجة مهمة يجب الإشارة إليها لأنها هيكون لها تداعيات على المستوى الدولي. حاجة تانية، أنا هنا برصد الإنجازات، بركز على جانب الإنجازات وبهدخل بقى في موضوع اللامساواة. فإذا هناك تزايد ملحوظ في اللامساواة ما بين الدول بعد 2010، ماذا حدث للامساواة في داخل الدول؟ الشكل اللي انتم شايفينه ده أخد مننا مجهود كبير جدا، تقرير اللي هو اللامساواة إعادة النظر في اللامساواة مع الERF، وهو باختصار ولو انه هو شكله معقد لكن هو باختصار بيحكي حكاية بسيطة جدا. عندنا على المحور الأفقي معدل التغير السنوي في اللامساواة، يعني الفروق ما بين الأغنية الطبقة الأغنى العشر الأغنى او هنا الخمس الأغنى والخمس الأفقر في ايه؟ في المؤشرات اللي احنا شايفينها قدامنا دي اللي هي التقزم، مؤشرات التعليم الأساسي، التعليم الثانوي، نسبة وفيات الأطفال وما إلى ذلك. فإذا انتقلنا على المحور الأفقي في اتجاه اليسار فإحنا بنحسن من اللامساواة less inequality. أما على المحور الرأسي إذا انتقلنا إلى الأعلى فإحنا بنحسن الأداء، يعني في تحسن في مؤشر التقزم، في تحسن في مؤشر اللي هو المعدل السنوي لخفض الوفيات، وبالتالي احنا عاوزين نبقى فين؟ احنا عاوزين نبقى في المربع الاعلى على اليسار اللي هو فعلا معظم الدول فيه. يعني ده برضو معناه ايه؟ معناه على سبيل المثال لو اخذنا، مش عارف اذا كنتوا شايفين الكرسر ولا لا، اذا اخذنا موريتانيا قدرت ان هي ما بين عام 2004 تقريبا او 2013 طبقا لكل دولة عندها المساحات طبعا تواريخ مختلفة، انا مش هخش في التفاصيل الفنية دي، ولكن متوسط الخفض في اللامساواة ما بين الأغنياء والفقراء في موريتانيا اللون الأصفر اللي هو التعليم الثانوي كان في حدود 10% سنوي، وفي نفس الوقت التحسن في هذا المؤشر كان بنسبة 9%، بالتالي نقدر نقول إن ده إنجاز كبير جدا لموريتانيا. كذلك هو الحال بالنسبة لمعظم الدول العربية على معظم المؤشرات. فإذن نقدر نستلخص من ذلك إن فيما يتعلق ب inequality in outcomes أو اللامساواة في النتائج في معظم المؤشرات الأساسية، معظم الدول قدرت إن هي تحقق نجاحات سواء في إن هي تخفض الفقر أو تزود مستوى الأتشيفمنت أو التنمية، أو إن هي تخفض اللامساواة ما بين الطبقة الغنية والطبقة، وده يحسب ليها، وده كان واحد من النتائج الأساسية لهذا الطبق.
معلش يا دكتور، ممكن نرجع للشريحة دي مرة أخرى؟
فدالي حد
يعني ممكن لو حد يبص كده حيلاقي إنه يعني هو في المنتصف كده اللي هي الهاير where you have an arrow بتاع higher achievement دون على يساره، لا مجموعة الدول كتيرة في الجزء ده هنا، ف it's like
صح. In the middle. دول عندهم achievement، دول عندهم achievement، عندهم نجاحات لأنه كلهم قدروا إن هم يزودوا نسبة الالتحاق أو يقللوا نسبة الوفيات أو إن هم يقللوا نسبة التقزم، بس اللامساواة ازدادت ما بين الإيه الفقراء والأغنياء في تلك المؤشر. فإذا عشان كده نبقى احنا واضحين ان هو مش كل الدول في كل المؤشرات قدرت انها تحقق نجاحات، عشان كده انا قلت ايه معظم الدول في معظم المؤشرات، بس طبعا بالتأكيد مش كل الدول. عندنا مثلا ليبيا في الستانتينج قدرت ان هي مش بس نزل ازداد معدل الستانتينج، لا ده كمان اللامساواة ازدادت، فهو ده اسوأ ما كانت تكوني عاوز انك تكوني فيه اللي هو المربع الايه الايمن الاسود. هو يعني زي ما احنا بنتعامل، زي ما انا قلت احنا بنتعامل مع قضايا معقدة للغاية، كل واحد من المؤشرات انا ممكن اكتب عليه تقرير، يعني انا ممكن اكتب تقرير على السانتينج في مصر حصل فيها ايه، وفعلا احنا قمنا ورقة على الموضوع ده لان موضوع التقزم في مصر موضوع ايضا له وفي قضايا حسابية وخلافية كثيرة جدا، بس انا هنا بحاول ان انا I look at the forest او ان انا انظر للغابة واطلع بنتيجة على المستوى العام، نقدر ان احنا يعني نقدر نقول ان هي حقائق نمطية بتنطبق على معظم الدول العربية في معظم المؤشرات، ولكن بالتأكيد مش لكل دولة لكل مؤشر. احب اركز على واحد من المؤشرات بالذات اللي هو التعليم الثانوي. ليه؟ لان في هذه الغابة في واحدة من الاشجار كده قدرت ان هي تطلع وترتفع مستواها عن دون الاشجار، وهي موضوع التعليم. موضوع التعليم ده مهم للغاية، احنا عارفين لأسباب كتيرة، والمنطقة العربية قدرت ان هي تحقق نجاح كبير جدا في خفض اللامساواة ما بين الخمس الاعلى اللي هو الاغنى والافقر في التعليم الثانوي. على سبيل المثال لكل الدول اللي احنا خدناهم اللي هم 11 بلد، لو قستي نسبة اللامساواة ما بين الفقراء والاغنياء في تحصيل التعليم الثانوي في الالفينات او ما يقرب من عام 2000 هنلاقي انها كانت 6 اضعاف، يعني انت كنت هتبقى فرصة انك تكون وحاصل على الثانوية العامة 6 اضعاف لو انت راجل غني او ست غنية في عام 2000 في متوسط العام للدول دي. انخفضت النسبة دي او المعدل ده ل3 اضعاف في منتصف عام 2015 تقريبا اللي هو المتوسط بتاع المساحات للدول. فاذا ده نجاح كبير، ونفس الحكاية حصلت في المؤشرات الاخرى اللي انتم شايفينها قدامكم، تعليم الابتدائي، المواليد تحت إشراف متخصص، نسب وظفيات الأطفال والتقاسم، ولكن مش بنفس الدرجة، يعني مش بنفس الايه درجة التحسن اللي حصل في التعليم السنوي. إذن هناك investment استثمار حدث في الطاقات البشرية اللي عندك وخصوصا في قدرة الشباب التعليمي. ده دي حقيقة نمطية في غاية من الأهمية وهنرجع لها. واحد من النجاحات الأخرى إن حدث انخفاض في اللامساواة ما بين المجاميع المتطرفة أو ما بين الأطراف، بمعنى إن إحنا لو أخذنا مجموعة اللي هي عندها خصائص مشتركة زي أغنى العائلات اللي برضو عندهم رأس العائلة عنده تعليم أكتر من سنة، وقارننا ما بين العائلة دي أو المجموعة دي من العائلات وما بين العائلات اللي هم ينتموا إلى أفقر شريحة والرأس العائلة عنده تعليم أقل من الابتدائي أو بدون تعليم، وشفنا الفروق ما بين المجموعتين دول عبر الزمن، هنلاقي إن هو الفروق قلت. وهنا طبعا عندنا الستانتينج كمثال للفروق ما بين المجموعتين دول عبر الزمن. في بعض الدول ارتفع زي الأردن زي المغرب، لكن في غالبية الدول هنلاقي ان هو انخفض. نقدر نقول ان اللامساواة انخفضت بأبعاد مختلفة حتى ما بين العائلات اللي هي لها الخصائص اللي هي على الأطراف. وليه ده مهم؟ لان احنا عاوزين ننظر ايضا الى ما حدث للعوامل الهيكلية اللي هي بتأثر في اللامساواة أو multi dimensional inequality اللي هو اللامساواة المتعددة الأبعاد. كذلك هو الحال، وأنا هنا أحاول أسرع شوية، بالنسبة لللامساواة ما بين الجنسين في العديد من المؤشرات في نجاحات كثيرة، ما ظنش إن كان في أي انتكاسات للفروق ما بين الجنسين في كثير من الدول. ولو بصينا مثلا على سبيل المثال لليمن، نسبة الأطفال اللي هم 6-15 سنة اللي لم يذهبوا إلى المدرسة انخفضت للذكور والإناث، ولكن انخفاض للإناث كان أكتر بكتير جدا من الذكور، فبالتالي يعني نقدر نقول إن هو التحسن حدث للذكور والإناث، لكن التحسن الحدث للإناث كان أعلى بكتير جدا، وبالتالي الفجوة ما بين الجنسين انخفضت. معنى كده ايه؟ معنى كده، وده برضو واحد من الاشكال اللي انا ممكن اقف واتكلم عليه ساعتين. الدكتوره هبه الليثي طبعا عارفه الشكل ده كويس، ان احنا اشتغلنا عليه ثلاث سنين عشان نوصل لهذا الشكل، لان هذا الشكل هو بيعبر عن وضع المنطقه العربيه في دليل الفقر متعدد الابعاد. طبعا العمل الفني اللي اخذ واستغرقه الوصول الى هذا الرقم كان في شهور، ولكن اقناع الدول العربيه كلها بان هي تتفق على هذا الدليل، دليل فقر متعدد الابعاد العربي اللي هو في ابعاد ثلاث ابعاد، بعض له علاقه بالحرمان من التعليم، بعض له علاقه بالحرمان من الصحه، وبعض له علاقه من الحرمان من الاحوال المعيشيه والاوزان والمؤشرات، كان طبعا هو اللي أخذ جهد كبير منه. حكاية الشكل ده باختصار شديد جدا، إن طبقا لهذا التقرير ولل11 دولة اللي شمالها هذا التقرير، في منتصف عام نقدر نقول ما بين 2011-12 ل 2017 الوقت ما تم إطلاق التقرير، المتوسط العام للفقر متعدد الأبعاد بتعرفنا إحنا للفقر المتوسط أو الأقل حدة حوالي 40% من الأسر في تلك الدول تعتبر فقيرة. التقرير ده أهميته في أنه هو غير من السردية اللي كانت موجودة على الفقر متعدد الأبعاد، لأن السردية المتعارف عليها اللي كانت بتطلع في تقرير جامعة أكسفورد، والأمة بالمناسبة شاركوا مع جامعة الدول العربية وبرنامج يونيسف في إعداد التقرير، إن إذا استخدمنا مقياس العالمي للفقر متعدد الأبعاد اللي هو بيركز على الفقر الشديد أو الأكثر حدة، يعني على سبيل المثال تبقى الأسرة محرومة من التعليم في الأكيوت إندكس أو دليل الفقر بتاع الابعاد الشديد اذا كان في اي فرد فيها ما حصلش على التعليم الابتدائي. احنا لما جينا عملنا الدولات بتاعتنا قلنا لا، ان المنطقه العربيه خلينا معظم الدول فيها دول متوسطه الدخل ودول متوسطه من حيث التنميه البشريه، خلينا نرفع العتبه للتعليم الثانوي، وبالتالي تصبح الاسره محرومه اذا لم يكن لديها اي فرد حصل على التعليم الثانوي. وهلما جرى بالنسبه للمؤشرات الاخرى، فهنا هنلاقي ان نسبه الفقر 13% على نسبه الفقر المدقع، ولكن متوسط بالنسبه المنطقه العربيه طبقا للدليل بتاعنا هو في حدود 40%. 25% من الاسر عندها عرضه، اكثر عرضه ان هي تقع في الفقر، بمعنى ذلك ان هي وضعها قاعده فوق خط الفقر او عتبه الفقر مش بمسافه بعيده. يعني لو حصلت اي هزه زي مثلا هزه كوفيد 19 ولها تاثير على التعليم او الصحه او التقزم ممكن ان هي تقع. المهم من الشكل ده مش بس ان يحكي ان في روايات مختلفه عن الفقر متعدد الابعاد، ولكن حاجتين انا عاوز اركز عليهم. عملنا اكسرسايز شفنا ان طب سوريا بعد الحرب، يعني سوريا 2006، سوريا ما كانتش موجوده بالنهاية. سوريا في 2006 كانت تعتبر مع المغرب والعراق في مجموعه اللي هي عندها فقر متدني للغايه، فقر شديد متدني للغايه، ولكن نسبه فقر متوسطه يعني 38% من حيث الفقر المعتاد. ايه اللي ممكن يكون حصل في بلد زي سوريا بعد سنوات من النزاع؟ احنا طبقا لتقديراتنا ولكن بدون الاستناد الى اي مسوحات، ان ممكن تكون سوريا ارتفعت فيها وانضمت او قربت على الاقل من الدول اللي هي زي السودان، موريتانيا، قمرص، واليمن اللي هي فيها نسبة فقر عالية، سواء كانت فقر شديد او فقر متدني. دي الحاجة الاولانية. الحاجة التانية اللي عاوز اركز عليها انه بالرغم من احنا ما عملناش الاكسرسايز ان احنا نشوف ايه اللي حصل للدليل ده عبر الزمن، ولكن تقديراتي انا وانا احب اسمع ايضا رايك، يعني لو عملنا لو اخذنا سنة الاساس مثلا سنة 2000 وشوفنا ايه اللي حصل عبر الزمن، هنلاقي ان كتير جدا من الدول هتكون قللت نسبة الفقر متعدد الابعاد تمشيا، يعني بالتنسيق مع اللي هو اللي حدث في التنمية البشرية، لان يعني عندنا انجازات كتيرة جدا في هذا الصعيد. حاجة تانية المهمة جدا نطلع بها من هذا التقرير، وهنا بقى انا هبتدي اشوف النواقص، ان بالرغم من تلك النجاحات على مستوى التعليم وان الخفض اللامساواة في التعليم كان في النتائج على الاقل كان هو من ابرز النجاحات، ولكن ما زال التعليم هو اكبر مساهم في دليل الفقر متعدد الابعاد العالمي، خصوصا في الدول اللي هي زي مصر وفي الجزائر وتونس اللي هي دول متوسطة فإذا التعليم هو المسبب الأساسي للفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية طبقا لتقرير عام 2017. حب نوه بس ان احنا بنعيد النظر في هذا الدليل دلوقتي، ولكن النتائج الأولية للدليل المناقح اللي احنا هنعرضه على جامعة الدول العربية أيضا بتشير إلى نتائج قريبة من ذلك، يعني ما اختلفتش في صلبها عن ذلك. تعالوا بقى إن احنا نشوف برضو حكاية اللامساواة في 10 دقايق. لا يبقى أنا هضطر أجري، إذا سمحت لي ربع ساعة مش 10 دقايق، لأن المواضيع هتبقى معقدة شوية، يعني خليني أحاول أن أنا إيه أستعجل بس بقدر المستطاع. هو كمان في إشكالية أن أنا مش شايف بيت الجراف عندي، لأن أنا شايف فحاول بس أنا إذا إيه سمحتوا لي أحاول أحط كده أحسن. طيب لما نيجي نبص على تقارير دولية ونشوف المنطقة العربية، حكاية اللامساواة في النتائج بالنسبة للتعليم والصحة، هنلاقي أن ما زال مستوى اللامساواة في التعليم أعلى بكتير جدا من المناطق الأخرى. فإذن أيضا بالرغم من النجاحات مستوى اللامساواة عالي جدا في التعليم، وهنا اللامساواة ما بين الأغنياء وما بين الفقراء. والأهم من كده بقى، وده يرجع للمقدمة حضرتك ذكرتيها، ان نسبة لما نيجي نشوف طب اللامساواة في النتائج اللي احنا شفناها قدامنا دي والتغيرات الجميلة اللي احنا شفناها قدامنا دي، تحسن اللي حصل ما بين الفقراء والأغنياء عبر الزمن، حتى وان كان لسه مستوى اللامساواة عالي في النتائج، طب لما تيجي نشوف طب ده كان سببه ايه؟ هل كان سببه عناصر تحت سيطرة الشخص ولا عناصر خارج عن سيطرته؟ هنلاقي ان الاختلاف اللي حدث كان بسبب عناصر زي انت غني او فقير، او عناصر زي انت رب الاسرة اللي انت بتنتمي اليها متعلم او غير متعلم، او انت ساكن فين، اللي هي عناصر في مجملها خارجة عن نطاق سيطرة الشخص. وبالتالي هنا بنقول ان نسبة اللامساواة في الفرص مرتفعة للغاية، وبالذات في التعليم السنة 66% او اكتر او 60 في حدود 60% من تفسير اللامساواة في النتائج كان لتلك الاسباب. ومش بس كده، لا، وبتزداد عبر الزمن. فاذا هنا احنا امام مفارقة كبيرة جدا، وهي دي اللي احنا بنسميها في التقرير العرب inequality paradox، او معضلة او مشكلة اشكالية اللامساواة في المنطقة العربية. اختصار شديد جدا لهذا الجزء الهام، ان اصبح عندنا حقيقة نمطية بتقول لنا ان في استثمار بشري حدث في امكانات الشعوب العربية، خصوصا الشباب، والفجوات فعلا قلت، ولكن النجاحات دي ما وكبهاش تحسن في الفرص اللي هما بيواجهوها. بالتالي هناك معضلة او فروق ما بين الحدث في اللامساواة على مستوى النتائج وعلى مستوى الفرص، وده اللي بيشير اليه تقرير اعادة النظر في اللامساواة في المنطقة العربية. تعال ندخل الموضوع الثاني. الموضوع الثاني ايضا موضوع شائك للغايه، هو موضوع الفقر المادي واللامساواه من منظور مادي. احاول هنا ان انا الخص بدون دخول في التفاصيل زي ما عملت في الجزء الاول النتائج الاساسيه. اول حاجه لازم نعرفها على الفقر المادي في المنطقه العربيه ان الحكايه تختلف تماما طبقا لاختيارك للخط الفقر. فإذا لو احنا قلنا ان خط الفقر دولار فاصل 9 يوميا هو المعيار الانسب، هنلاقي المنطقة العربية ما عندهاش فقر كتير مقارنة بباقي مناطق العالم. ولكن اذا افترضنا ان خط الفقر المناسب في عام 2015 هو مثلا 5 او 6 دولار في اليوم، هنلاقي ان المنطقة العربية هي زيها زي بيت المتوسط للعالمية. عن كده المنطقة العربية هتزيد عن المتوسط العالمي. طب الحكاية دي بتحصل لبقية المناطق؟ لا، المنطقة العربية هي الفريدة الوحيدة اللي بيحصل فيها الكلام. معنى كده ان الفانربيليتي او العرضة للوقوع في الفقر المادي كبيرة جدا بعد او ما بين دولارين في اليوم لحوالي 5 دولار في اليوم. معنى كده ان لو عندك اي هزة بيضة للاقتصاد هتبقى عندها اثر كبير جدا على الفقر المادي في المنطقة العربية أكتر من أي منطقة تانية. والحكاية دي كانت موجودة في سنة 90 لو أخذنا سنة 90 أو في سنة 2015. زي ما بنقول واحدة من الستركشر أو الخصائص الهيكلية للفقر المادي في المنطقة العربية. حاجة تانية إن حكاية الفقر بتعتمد على أنت اختيارك للمعيار والعتبة. هل أنت بتتكلم على دليل الفقر العالمي اللي هو بيتحسب بالبي بي بي اللي هو كافه القوى الشرائيه، ولا تتكلم على الدليل الوطني اللي هو حسابه عمليه معقده، وهو طبعا احسن بكتير جدا للاستخدام في السياسات الرسم السياسات الوطنيه. لو اخذنا مصر واخذنا المنطقه العربيه واخذنا الدليل العالمي، هنلاقي ان حكايه الفقر والطبقه الوسطى في مصر من التسعينات وفي المنطقه العربيه حكايه جميله جدا. يعني من سنه 90 مصر كان عندها اللي هو حسابات طبقا لحساباتنا احنا للطبقة الوسطى هنلاقي مثلا 50% وازدادت لحوالي 70% في عام 2015. نفس الحكاية بالنسبة للمنطقة العربية، ونسبة الفقر في مجملها اللي هي كانت بتنخفض في المنطقة العربية أو في مصر، ولكن ما عدا بعد عام 2015 بسبب اليمن وسوريا طبعا حكاية وردية. ولكن زي ما أنا والدكتورة هيفا ليسي أشرنا في تقرير الطبقة الوسطى أصدرته الأسكو عام 2015 أو عام 2016 على ما أذكر، إن الحكاية دي بتختلف تماما لما بنستخدم خطوط الفقر الوطنية والخطوط اللي احنا اعتمدناها في هذا التقرير لتعريف الطبقة الوسطى المادية. الطبقة الوسطى لها تعريف اجتماعي ولها تعريف اقتصادي، احنا هنا بنتكلم على الطبقة الوسطى الاقتصادية وليس الاجتماعي. هنلاقي ان الطبقة الوسطى الاقتصادية كانت فعلا في عام 2010 هي الشريحة الأكبر لدى الشرائح الاقتصادية في المنطقة العربية ككل وفي معظم الدول العربية، ولكن انخفضت بعد عام 2010 بسبب المشاكل اللي حصلت في سوريا واليمن، وأيضا بسبب ازدياد نسبة الفقر في مصر. وهنا هنلاقي على الشكل على إيدنا اليمين اللي هو حكاية الطبقة الوسطى في مصر لو استخدمنا المعايير الوطنية لخط الفقر الوطني. إذا عندنا حكايتين، حكاية بتقول لك إن الفقر والطبقة الوسطى عمالين بيزيدوا، وحكاية بتقول لك العكس. نفس الحكاية بالنسبة للامساواة. لو أنا استخدمت اللامساواة وجيت أحكي الحكاية بتاعت اللامساواة بتاعتي بناء على معامل جيني اللي هو بيستند فقط إلى المساحات دخل ونفقات الأسر، هنلاقي إن اللامساواة قليلة في المنطقة العربية، معامل جيني مستوى منخفض أقل من المتوسط العالمي وبينخفض عبر الزمن. إنما أنا عندي مشكلة جايالي من الحسابات القومية ومشكلة جايالي من تقديراتنا من الماكرو المستوى الكلي لنسبة الزيادة اللي مفروض اللي هو بيحصل عليها الهاوسهولد سيكتور أو القطاع الأسري، إن هي مفروض إن هي تبقى أعلى بكتير جدا عامة بيبان قدامنا أو بيأثر قدامنا في تلك الأسر. فبالتالي الفجوة ما بين الدخل القومي وازدياد الدخل القومي وما بين الدخل الأسري طبقا للأسر مش بس كبيرة، لا وبتتزايد وبتتزايد أكتر في دول زي مصر والمغرب وتونس اللي هي الدول الأغنى. يعني مش هتلاقيها بتتزايد مثلا أو بتلاقيها كبيرة جدا في السودان أو في اليمن، هتلاقيها في الدول زي مصر والمغرب هتلاقي إن هي كبيرة وبتزيد، وده بيسبب مشاكل لا حصر لها. يمكن دكتورة شيرين ودكتورة هبة عارفين المشاكل دي اللي احنا كنا بنتكلم عليها في كتير جدا من المحال. اذا يبقى الحكايه بتاعت ان احنا عندنا لا مساواه نسبتها متدنيه للغايه مقارنه بالدول الاخرى دي مش مبلوعه، يعني في حاجه يعني مش راكبه فيها، وده اللي احنا كنا بنقوله في تقريرنا وده اللي بيقوله بيكيتي نفسه. بس بيكيتي عمل ايه بقى؟ هو راح لبيانات اخرى علشان يحاول ان هو يشوف يقدر الفجوة اللي هي بتروح للأغنى شريحة 10% الأغنى، وبعدين يرجع يحسب اللي هو الفروق اللي ما بين الأغنية وما بين الفقراء ويشوف بقى الحكاية هتتغير ولا. لما عمل الحكاية دي واستنادا إلى بيانات أخذها من وزارات المالية على البيانات الضرائب، طلعت المنطقة العربية الفروق اللي ما بين ال 10% الأغنى عندهم 64% من الدخل مقارنة مثلا بنصف النسبة دي لو انت استندتي الى مساحات دخل ونفقات الأسر. وبتبقى المنطقة العربية مش ان هي منطقة عندها لا مساواة اقل من المتوسط، بتبقى اكتر منطقة في العالم عندها لا مساواة في الدخل. عملنا احنا ايه في الاسكو بقى؟ عملنا اكسرسايز لطيف علشان نركز على اللامساواة في الثروة. فاخدنا من الداتابيسز قواعد بيانات بتاعت فوربس العدد المليارديرات اللي موجودة في المنطقة العربية، وحسبنا الثروة اللي عندهم في عام 2019 طلع معانا في حدود 110 مليار دولار دولار جاري ل 38 ملياردير، اللي هو بالمناسبة مقدار ما يملكه 50% الأفقر من الشعب العربي. يعني عندنا 38 واحد عندهم ثروة ممتلكات خاصة قد النص الشعوب العربية. ف فده طبعا كان واحد من الحاجات المهمة اللي هي كمان بتأكد ان سردية الجيني دي مش منطقية. يعني ساعات الواحد لازم يقف، مش معنى ان انا عندي مسح والمسح بيقول لي حاجة ان انا كده اخد الرقم. هو طبعا احصائيا الكلام ده مظبوط، لكن في ممكن يكون عندنا حاجات تانية بتفسر لي ان النتيجة دي موجودة بالشكل ده في المسح. وطبعا دكتورة هبة اكيد عارفة الموضوع ده. خلاصة الموضوع ان عندنا بالنسبة للفقر المادي ولا مساواة المادي، عندنا روايتين، واحدة بتقول لك الطبقة الوسطى جيدة وبتتزايد، وده كانت الرواية السردية اللي هي موجودة في حتى عام 2010. معظم الروايات اللي هي كانت موجودة في الليترشير بتقول لك انت الان ليه؟ انت عندك human development، عندك progress عظيم، عندك نسبة النمو في الناتج المحلي لا بأس بها، عندك اللي هو الفقر متدني للغاية. انما هنا احنا بنقول ان لا، السردية دي مش صحيحة في مجملها، ويمكن حكايات تانية هتديلك صورة أبسط. صورة هتكلم على البطالة برضو الدكتورة شيرين بتقولي خمس دقايق، أنا مش عارف
والله ده خمس دقايق بعد العشر دقايق على فكرة.
بس اللي وشيلي أتكلم على المواضيع مع هادة دي كلها واربطها بعض. بالرغم من الزيادة اللي حدثت في التعليم، أسواق العمل العربية هي من يمكن أسوأ عالميا للشباب وبالذات الفتيات، كلنا عارفين الكلام ده. بس أنا عاوز أشير مش بس إن إحنا عندنا أعلى مستويات من البطالة، لكن عندنا حاجة ظاهرة غريبة جدا، إن نسبة مشاركة الشباب في سوق العمل على مستوى العالم العربي انخفضت من عام 2000 لعام 2018. يعني كانت 34% اللي هي أصلا متدنية، نزل 29. طبعا في تفاسير كتيرة لكده، الناس بتقول إن هم بيتعلم، ممكن للهجرة، ممكن علشان الديسكارجمنت، أو اللي هو يعني خلاص الواحد فقد العمل إن هو يكون قادر إن هو يشارك فيه فرصة العمل، وبالذات بالنسبة للفتيات. لأن هرجع للأسباب اللي بعد كده، لكن لما تبقى الفرص موجودة فقط في قطاعات متدنية الأجور وبتواجه مشاكل كتيرة جدا، ممكن يكون هو بيفسر عزوف الفتيات بالأخص عن مشاركة في سوق العمل. على أي حال، واحدة من الحاجات الحقائق النمطية عندنا إن لا، دايما الناس بتتكلم على المنطقة العربية على أساس إن هي jobless growth. لا، هي مش jobless growth. المنطقة العربية لو بصينا على مرونات التشغيل يعني هي من أعلى المرونات عالميا، يعني في وظائف اتخلقت، وبالعكس مرونة أعلى من مناطق تانية كتيرة جدا، ولكن الإنتاجية للاقتصاد ككل متدنية للغاية، والنمو في الإنتاجية متدني للغاية. ليه؟ لأن معظم التشغيل اللي حصل والاستثمار اللي حصل والنمو اللي حصل حدث في قطاعات اللي احنا بنعتبرها low value added sectors، الخدمات الأخرى، اللي هو التجارة الداخلية والconstruction. على فكرة من القطاعات دي مش لازم ان هي تكون بطبيعتها low value added، ولكن هو لأن معظم الأنشطة اللي هي بنعتبرها informal أو الأعمال اللا رسمية بتركز في تلك القطاعات، فبنلاقي ان هو هي دي الفرص اللي موجودة أمام الشباب النهاردة. المشكلة فين؟ هل هي مشكلة ان هو الشباب اللي موجود عندهم حتى لو عندهم تحصيل تعليمي عندهم مشكلة في جودة التعليم وفي المهارات بتاعتهم، ولا ان مفيش وظائف جيدة موجودة؟ ده خلاف موجود ما بين المنظمات وما بين الخبراء. احنا من موقعنا في الامم المتحدة في الاسكو ومن منظمة العمل الدولية في الدولية عادة النظر في النمو اللي حريك اشارت له في البداية، بننظر اليها كمشكلة بالأساس في جانب الطلب وليس في جانب العرض. يعني المشكلة ان ما فيش عندك عزمة من السياسات الاقتصادية بتعمل استثمارات في قطاعات معينة ممكن ان هي تزود الطلب على الاعمال اللي هي بنسميها decent jobs او الوظائف. لكن مش معنى كده ان ما عندناش مشاكل في جانب العرض او في جانب المهارات او في جانب التعليم، عندنا. طيب سريعا جدا، ده كل الحكاية اللي هي من عام من سنة 70 لسنة 2010، وبعدين ايه اللي حصل حتى عام 2019. ايه اللي حصل بقى في عام 2020؟ طبقا طبعا الرواية بتاعت النمو أنا مش هتكلم فيها كتير، دكتور محمود أكيد يتكلم عليها، لكن هنا أرقام النمو بالنسبة للفرد على مستوى العالم العربي 5.7 للدول اللي احنا شايفينها انخفض الناتج المحلي للفرد بالنسبة حوالي 6% مقارنة بتقديراتنا قبل الأزمة ان هو كان مفترض ان هو يكون 1%، ومتوقع ان هو في عام 2021 ان هو يرتفع الى حوالي 1% لنسبة النمو للفرد. طبعا هذه الرقم كانت طبقا لتقديراتنا في شهر ابريل، احنا حاليا في الوضع اللي احنا فيه ده التقديرات بتختلف من شهر لشهر، فانا هنا بقول ان الكلام ده كله طبقا لتقديرات الامم المتحده لشهر ابريل عام 2020. ايه اللي حصل في سوق العمل؟ سوق العمل عندنا حسب تقديرات منظمه العمل الدوليه ان عدد الساعات انخفض تقريبا بحوالي 10%، معنى كده ان حوالي 12 مليون وظيفه فول تايم كامله الدوام نقدر نقول ان هي تكون اختفت تقريبا، ده بالإضافة إلى حوالي 14 مليون شخص بيبحثوا عن العمل في عام 2019. طبعا بالنسبة للامساواة الموضوع أصعب، لأن اللامساواة إحنا عشان نقدر نأكد إيه اللي حصل فيها محتاجين مساحات. يعني بالنسبة للفقر ممكن إن إحنا زي ما هرجع دلوقتي إن إحنا نعمل تقديرات، لكن اللامساواة أصعب. تقديراتنا إحنا كخبرة ان غالبا اللامساواة ارتفعت، ليه؟ لان الفقراء عادة ما عندهمش الاصول اللي هما ممكن يعتمدوا عليها او المدخرات اللي هما ممكن يعتمدوا عليها عشان يعملوا consumption smoothing او ان هما يحاولوا ان هما يثبتوا استهلاكهم في الاوقات الصعبة، انما الاغنياء ممكن عندهم كتير جدا من الخيارات، فبالتالي عادة لما بتحصل شخص او بيحصل صدمات اقتصادية اللامساواة ممكن خصوصا زي الصدمة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، القطاعات اللي اتأثرت هي القطاعات اللي بتأثر على العمالة الموسمية اللي هم أصلا كتير جدا من القطاعات هم أغلب الفقراء بيشتغلوا فيها، نتوقع أنه ممكن يكون اللامساواة ارتفعت. إحنا في تقديراتنا للتقرير اللي إحنا أصدرناه مؤخرا عن أثر جائحة كوفيد على الفقر واللامساواة قدرنا أن الجيني ممكن يكون ارتفع بواحد في المية، ولكن يعني ده تقدير نعتبر أنه هو متفائل للغاية. الأثر على الفقر المادي طبقا لتقديراتنا حوالي 16 مليون شخص ممكن ان هم يكونوا دخلوا تحت الفقر المادي طبقا لتعريف خط الفقر الوطني باستخدام خطوط الفقر الوطنية بحلول عام 2021. برضو برجع بقول ان دي تقديرات متفائلة، يعني مثلا بالنسبة لمصر كتقديراتنا للخط الفقر في عام 2019 29%، انا عارف ان ده رقم متفائل لان هو كان في عام 2017 18 كان 32%، احنا قلنا اساسا ان سنة الاساس ممكن يكون الفقر نزل من 32% لحوالي 29-30%، وكان متوقع ان هو ينزل لحدود يمكن 26 أو 25% اذا استمر المسار الاقتصادي، واذا حدث وده اذا كبيرة جدا ان نسب النمو اللي بنشوفها على صعيد كلي هي نفس اللي بشوفها الأسر، وده يعني سبيك إف إذا كبيرة جدا، ولكن أنا طبعا بستخدم هنا فرضيات مضطر أن أنا أستخدمها لأن ما عنديش خيارات أخرى. فإذا حدث ذلك كان ممكن يكون نسبة الفقر مصر في مصر تنزل ل 25%، إحنا بنتوقع أن هي ممكن تكون طلعت تاني لحدود ال 32%. الفرق ما بين المسار اللي هو كان متوقع والمسار اللي إحنا بدون كوفيد وبعد كوفيد هو ده اللي بيدينا ال 16 مليون، ومن ضمن 16 في مليون دول لو اخذنا الفقر المدقع هنلاقي ان هو ازداد بحدود 10% على مستوى الدولة، ولكن مش كل الدول اتأثرت بنفس الدرجة ومش كلها اتأثرت بنفس الطريقة بعد ابريل. يعني هنا مثلا لبنان على سبيل المثال الصدمة الاكبر اللي اخذها بعد حوالي فبراير 2020 بسبب الذات السياسية والاقتصادية المتتالية بسبب عدم الصرف وما إلى ذلك، نسبة الفقر في لبنان ازدادت إلى حوالي 55% طبقا لخط الفقر الأعلى، وخط الفقر الأدنى للدكتورة هبة وأنا شاركنا فيه إعداده ازدادت من حوالي 8% إلى 23%، معنى كده أن الطبقة الوسطى خفضت في لبنان من 60% لحوالي 40% في 6 شهور، ده طبعا بيرجع ان هو الصدمات اللي بتحصل للفقر متعدد الابعاد غير اللي بتحصل للفقر المادي. الفقر المادي ممكن يطلع في 6 شهور وينزل في 6 شهور، لكن الفقر المتعدد الابعاد بيحصلش. انا هحاول ان انا الخص في 2 3 البيج بيكتشر. البيج بيكتشر ايه اللي احنا عايزين نقوله من كل الحقائق النمطيه والاحصاءات باختصار شديد جدا. زي ما قلنا في تقريرنا 2030 رؤيه عربيه، ان احنا عندنا اختلالات في الروابط اللي موجودة ما بين منظومة مكونات منظومة التنمية البشرية والانكلوسيف ديفلوبمنت سايكل. بمعنى انك انت في المفترض انك انت بتبتدي بان يكون في زيادة للرأس المال البشري اللي هو بيزود عندك الانوفيشن والابتكار، اللي هو بيزود نسبة النمو، اللي هو بيزود الطلب على العمل اللائق، اللي هو بيؤدي الى تحول اقتصادي هيكلي من قطاعات ذات قيمه مضافه متدنيه الى قيمه مضافه اعلى، اللي هو بيخفض الفقر، بيزود رقعه الطبقه الوسطى، بيزود لك امكانياتك انك انت حصيله ضريبيه بتاعتك وبالتالي تزيد، وبالتالي تصرف اكتر على التعليم والصحه، بالتالي ترجع تاني لراس مال بشري محسن اكتر. طبعا دور المؤسسات مهم جدا في الحكايه. المنطقة العربية في معظم الدول العربية عندها broken links أو الروابط يا إما مكسورة يا إما ضعيفة في حلقة التنمية المستدامة اللي احنا شايفين، وهي دي الإشكالية. هل ممكن الاستمرار على نفس المسيرة نفس النمط التنموي اللي احنا شفناه في 20-30 سنة أو حتى في 10 سنين اللي فاتت؟ لا. ليه؟ لأن ما عندناش الحيز المالي. معظم الدول دلوقتي أصبحت بتقترض، والزيادة في المديونية كلنا عارفينها، علشان بس تحافظ على مستوى النمو. بالعكس، وبالرغم من الزيادة في المديونية مستوى النمو في الناس، بالتالي أصبح عندك قيود عليك في الاستدامة. وبالرغم من كده أيضا عندنا مشكلة أكبر بالذات بالنسبة للدول اللي هي عندها بترول أو اللي غنية بالموارد الطبيعية، إن الأسعار البترول المتوقعة والريع المتوقع للفرد في انخفاض مستمر. بالتالي لا يجب علينا إعادة النظر في إحنا يعني منظومة التنمية برمتها، مش إن أنا أشتغل على سياسة هنا أو سياسة هنا. طب نعمل إيه؟ إحنا في تقريرنا عملنا حاجة ظريفة جدا، وده يمكن دي احنا فجوة الفقر اللي احنا اتكلمنا عليها دي على المستوى العربي. لقينا ان هو هنحتاج في حدود 50 مليار دولار سنويا علشان نقضي على فجوة الفقر. على فكرة بالنسبة لمصر الرقم حوالي في عام 2019 حوالي 9 مليار سنويا. ولو بنتكلم على الفقر المدقع الرقم هينزل على مستوى العالم العربي لأقل من حوالي 12 مليار دولار سنويا عشان نقضي على فجوة الفقر. طب تعالوا بقى نحسب الثروة اللي موجودة عند العشر الأعلى من الشعب العربي. قدرناها بأن هي في حدود حوالي 4.3 تريليون دولار. وبالتالي علشان نقضي على الفقر والفقر المدقع سنويا بالنسبة للدول اللي هي متوسطة الدخل زي مصر والمغرب والأردن، هنحتاج مش أكتر من 1% ل1.5% سنويا من الثروة دي، وده ممكن ان هو يديلك على الفقر. طبعا انا عارف الدكتور هيبة هتقول لي بس انت بتفترض ان في perfect target، صح؟ بفترض ان عندي مؤسسة قادرة ان هي تقدر تاخد المبلغ ده توصله بكفاءة عالية جدا للمحتاجين والشريحة دي. الحاجة الثانية اللي عاوز انهي بيها ان لازم الدول العربية ان هي تجو بيوند فاير فايتنج، او تنظر ما بعد اللي هو تطفئة الحرائق، او ان انا اشتغل على المدى القصير. والحل هو الوحيد هو في انك انت تارجت ستراكشر ترانسفورميشن، او انك تاخد التحول الهيكلي خصوصا في القطاعات اللي هي بتولد وظائف ذات قيمة مضافة عالية وذات أجر عالي، اللي هي بتمنع استنزاف الطبقة الوسطى، اللي هي بتوظف عندك أكبر قدر من الشباب، وتربط مش بس كده يا دكتورة، وتربط ما بين النمو ده أو الدعم اللي انت هتديه للقطاعات دي باكسبورت تارجتس، ما عندكش حل غير انك انت تصدر، وبالذات يمكن انك انت تصدر لدول زي دول الافريقيه. كل ده بيفترض ان عندك مؤسسات قويه، ان عندك مؤسسات قادره على ان هي تقوم كده، انك انت مش بالضروره تركز زي ما معظم الديبيت او الجدليه دلوقتي بتقول لك انك انت تركز على خفض حجم الدوله. لا، لو ربطنا ما بين حجم الدول العربية نسبة لعدد السكان مش نسبة لحجم قوة العمل، وانا مش عاوز ادخل في التفاصيل ليه، لكن نسبة لحجم السكان، عدد الموظفين في كتير جدا من الدول العربية وفي مصر تحديدا مش كبير زي ما احنا متخيلين، بالعكس لو يمكن يكون اقل مما نتوقع. انا طبعا هنا بتكلم على الشكل اللي قدامنا ده، مصر مثلا تحت اللي هو الريجريشن لاين، معنى كده ان هي مقارنه بالدول الاخرى لا لسه معها مساحه ان هي تزيد فيها، بس مش هي دي الاشكاليه الاكبر اللي بتواجه مصر، بتواجه الدول العربيه، هي في الكواليتي اوف بابليك سيرفيس، هي في كفاءه عمل تلك الدول والحكومات، هي دي المشكله الاساسيه. وبالتالي هو انت محتاج الاثنين، محتاج يكون عندك صح عدد كافي، ولكن ايضا والاهم من ذلك يجب ان يكون عندك دور لدوله مختلف بيقوم على زياده كفاءه الايه الفرد. ده طبعا محتاج لاعاده منظومه كثير جدا من السياسات بما في ذلك الاجور، الاجور العامه يعني. على اي حال انا طبعا كنت المفروض ان انا اتكلم على التقارير او الاجنده للفيوتشر ريسيرش زي ما اتفقت مع حضرتك. عندنا ثلاث مواضيع زي ما هم موجودين عندكم على السلايد، هم دول اللي احنا شايف ان هم في غايه من الاهميه لعمل بحث مستقبلي، اتركهم لان كنتوا تفكروا فيهم، وهرجع الكلمه للدكتوره شيرين، واسف جدا جدا على الاطاله، لكن المواضيع زي ما انت شايفه صعبه جدا والتربيط ما بينها مش سهل. Over to you.